بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الواجب حمل النص على ظاهره المتبادر منه إلا أن يدل دليل على خلافه، أليس كذلك؟ نعم. فالواجب حمل النص على ظاهره إلا أن يدل دليل على خلاف هذا الظاهر، هذا هو الأصل. كما أن الأصل العمل بالعموم، كذلك الأصل العمل بالظاهر، فلا أخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل، لا أخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل، فلا ينبغي تأويل إلا بدليل، لا ينبغي تأويل إلا بدليل. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. فالظاهر أن اليد تطلق على اليد مع المرفقين وعلى الكف وعلى اليد إلى العضد، كل هذا يطلق عليه اليد. لكن ذهبنا إلى تخصيص الآية باليدين بالكفين بالدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع، أمر بقطع يد السارق، فكان القطع من الكف، يقطع الكف من الرسغ، هذا هو القطع، ولا تتناول اليد هنا الذراع إلى المرفق أو العضد إلى المنكب، ما تناول اليد هنا. ليه؟ لأن النص دل على هذا. فالأصل العمل بالظاهر إلا إذا دل دليل على الخروج عن هذا الظاهر. كذلك لعن الله السارق يسرق البيضة وكذا، وسمي سارقا، فهل تقطع، فهل مراد بالبيضة هنا هي بيضة الدجاجة، هي بيضة السلاح، هي بيضة كذا؟ فجاءت النصوص تبين أن السارق الذي تقطع يده هو من سرق المجن أو الثلاثة الدراهم، وأن هذا لا يكون قدرا لبيضة الدجاجة أو غيرها، وإنما هذا يكون قدرا لبيضة السلاح، فدل هذا على أن المراد بذلك بيضة السلاح. أو يكون الحديث لو شمل البيضة يكون هذا في تحريم السرقة لا في قطع يد السارق، فالسرقة تحرم، فالسرقة حرام ولو كانت في أقل من النصاب الذي في قطع اليد، لكن قطع اليد يشترط له النصاب، أما تحريم السرقة فلا يشترط له النصاب، تحريم السرقة في القليل والكثير، في القليل والكثير. أيضا قال الشيخ من قواعد الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع، قال: نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب. لما نقول هذا النص دل على نفي الصحة، نفي هنا نفي صحة، نفي الصحة هذا ما يكون في ترك مستحب، وإنما يكون في ترك إيه؟ واجب أو في فعل محرم. نعم. القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العذر، كذلك نفي الإيمان يا أخوان، كذلك نفي الإيمان لا يكون نفي الإيمان في الأمر المكروه، إنما نفي الإيمان في الأمر المحرم. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى الإيمان عن الزاني، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فنفي الإيمان هذا يدل على تحريم الزنا، تحريم السرقة، وتحريم شرب الخمر. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. فالنفي هنا أصلا الإيمان أيضا سببه ماذا؟ سببه هنا الوقوع في محرم، فالنفي للإيمان يعود على هذا أيضا، يكون المنفي بسببه يكون محرما. نعم. الإيه؟ ما لها دخل، هذه قاعدة أخرى ليعود إلى نفي الشرط وكذا. هو بيبين إن لما نقول نفي الصحة فلا بد أن يكون الأمر المنفي إيه؟ يا فعل واجب يا محرم وارتكبه الإنسان، سواء بقى هو من أصلها من أصل العبادة الشرطية أو كذا، أو شيء لا يتعلق بعبادات يتعلق بمعاملات مثلا، أو لا يتعلق بمعاملات يتعلق بأخلاقيات. نعم. احنا بنقول ايش، ما احنا قلنا القاعده نقول هذه يطلق عليه يد، الكف يد والذراع يد والعضد يد، لكن احنا نقول في حد السرقه يقطع اليد. من اين؟ من الرسل. لماذا؟ للدليل. فلا يحتج عليك بما جاء في قصه يوسف فقطع يديهن. ليه؟ لانه بيحتج اصلا ايضا بدليل خاص في بابه. لما نجي نقول تقطيع اليد في قصة يوسف كان من المرفق، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق فسمى ذلك كل يدا، نقول هذا يرد. لكن احنا نقول ما المراد في السرقة بقطع اليد؟ هل قطع اليد من الرسخ من المرفق، قطع الأصابع، قطع اليد من العضد؟ نقول بيانت السنة هذا وفسرت السنة المجمل الموجود في فاقطعوا أيديهما. نعم. لما نيجي في الوضوء نقول ايه؟ قال تعالى وايديكم الى المرافق، يبقى الواجب هنا هو غسل اليدين الى المرافق ولا يكتفى بغسل الايه الكفين. وعليه يقول العلماء باعاده ايضا الكف مع اليد الى المرافق، لان الله لما قال وايديكم الى المرافق والكف يدخل في اليد فدل هذا على العموم الى المرفق، يبقى حدد الايه الغايه ولم يحدد البدايه، حدد الغايه فدل هذا على ان كل هذا يدخل في اليدين، كل هذا يدخل في اليدين إلى المرفق. ولهذا النزاع هل المرفق يدخل أو لا يدخل، على الاختلاف بقى في عند الأصوليين هل المغاية تدخل في الغاية ولا ما تدخل. أقول سافرت إلى القاهرة قبل الدخول على مشارف قبل الدخول ولا تطلق أيضا على القاهرة دخولا، هذه خلاف عند الأصوليين. نعم. قال أيضا الشيخ القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وتتمة القاعدة ولا محرم مع اضطرار، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع اضطرار. سبحان الله يا أخوان. فإذا كان الإنسان ترفع عنه المؤاخذة إذا فعل المحرم مضطرا، هذا فعل محرم وهو عالم به فرفعت عنه المؤاخذة للاضطرار، أفلا ترفع عمن لا يعلم أصلا من بابه أولى؟ أنا أظن الدنيا كلها تبقى كلها أدلة على العذر، أظن كده فعلا صدق الله، لأن هذا أصل التكليف، واخد بالك هذا أصل التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يدخل في ذلك ما جهله الإنسان وإلا كان تكليفا بغير مقدور. والله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل، هذا الأصل أصلا لما يقول هذا الكلام المعتزلة. ولهذا الحافظ النووي رحمه الله علق على حديث أظن حديث معاذ، مع أنه لم يرد عند مسلم، أظن هو حديث معاذ، حديث معاذ لا أو حديث الجارية وفي النبي يعلمه في غد. قال الحافظ وفي ذلك بيان أنه لا تكليف إلا بعد ورود الشرع ليس قبل ورود الشرع، أنه لا يثبت الحكم قبل ورود الشرع، لابد فيه من ورود الإيه، لابد فيه من ورود الشرع. نعم. قال العلماء رحمهم الله مختلفون في فعل الصحابي وقوله إذا لم يثبت له حكم رفع هل يكون حجة أم لا. إذا قول الصحابي لم يثبت له حكم رفع هل يكون حجة أم لا؟ والأصح أنه حجة ما لم يخالفه نص، فإن خالفه نص فالحجة في النص، أو يخالفه صحابي آخر فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح، ويفرق بين الصحابي الفقيه من غير الفقيه، فالفقيه قوله أقرب لكونه حجة من غير الفقيه. يعني قول الصحابي هل هو حجة، نقول ليس هو في ذات الحجة، إنما الحجة فيما إذا لم يعلم له مخالف فيكون الحجة في الإجماع، أو أما إذا خالفه نص، إذا خالفه نص فنقدم نص على الصحابي، فليس قول الصحابي في نفسه حجة. ولو كان قول الصحابي في نفسه حجة لما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ولما رجع الصديق والفاروق ورجع ذو النورين ورجع علي رضي الله عنه، لو كان قوله حجة بنفسه، لكن قول الصحابي حجة إذا لم يعلم له مخالف قول الصحابي وطلع عليه قول الصحابي حجة إذا لم يخالف النص. من القواعد أيضا قال أقل أحوال الأمر الاستحباب. صحيح الأمر في الشريعة دائر بين الإلزام وعدم، فالإلزام يساوي الوجوب وعدم الإلزام يساوي الاستحباب. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لا أمرتم بالسواك، يعني إيه؟ يعني أمر إيجاب. طيب يبقى الأمر إيه؟ أمر استحباب، أمر استحباب. طيب أيضا ذكر شيخ القاعدة الفضل المتعلق بذات العبادة، يعني ما في أمر على الإباحة، لكن في فعل ممكن يكون على الإباحة ممكن كذا، إنما الأمر على الإباحة إذا في قاعدة وهي الأمر بعد الحظر يعود على الإباحة ولا ما يعود على الإباحة، لكن افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا تدور بين الوجوب والاستحباب. لكن الأمر بعد الحظر هل يعود، هل هو للاستحباب، هل هو الوجوب، هل هو الإباحة، هل هو لإعادة الأمر على ما كان قبل كقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. هنا الأمر الإباحة. ليه؟ لأنه قبل الصلاة كان الأمر الإباحة، فالانتشار مباح، حكمه مباح، فيبقى إذن هنا رفع الله الحرج الذي كان حاصلا بسبب الصلاة ومانعا من الانتشار. ولهذا كل بيع في أثناء الصلاة بيع محرم ممن تلزمه الجمعة، فالله عز وجل أباح لك العودة إلى ما كان، وقال وقوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا. لكن الأمر الذي يحبه الله وندب العبادة إليه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، لأن حد الإباحة ما لا تعلق الأمر ولا النهي به لذاته. نعم. قال قاعدة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها، وهذه قاعدة فقهية. صحيح أن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مكانها وزمانها، فهناك فضل في الصلاة، صلاة بالليل في ثلث الليل الآخر، لكن لو قام الإنسان من النوم فغلبه النعاس يصلي مع غلبة النعاس تحريا لفضل الزمان، أو يرقد قليلا حتى يستريح ثم يقوم ولو فاته فضل الزمان، نقول ينام ثم يقوم ولو فاته فضل الزمان. كذلك مثلا مكان العبادة، فأداء ركعتي الطواف خلف المقام هذا المكان المستحب، واتخذ المقام إبراهيم مصلى، لكن لو حصل زحام في المطاف يمنع من الخشوع في الركعتين خلف المقام، فالتأخر عن هذا المكان لأداء الركعتين بخشوع كامل أولى من أداء الركعتين خلف المقام مع ذهاب الخشوع. الصلاة مع حضور الطعام والنفس مشتغلة به، والصلاة جماعة وفيها فضيلة، لكن نقول النظر إلى ذات العبادة يقدم، فالإنسان يأكل ولو تعرض الأكل مع حضور الجماعة إذا كانت نفسه تطوق إلى ذلك وينشغل في صلاته فإنه يقدم الطعام على الجماعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثاء. القاعدة أيضا أنه إذا اجتمع خاص وعام فإن الخاص يخصص العام. صحيح، فالأصل هو العمل بالعموم إلا إذا ورد مخصص، إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، فإذا ورد مخصص عملنا به كما مر معنا ولا تنكحوا المشركات خصص هذا ب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم. قاعدة من شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة. صحيح، فأركان القياس عندي أربعة، عندي أصل وعندي فرع وعندي حكم وعندي علة، ألحقت الفرع بالأصل في الحكم، فلا بد من تساوي الفرع بالأصل، لا تأتي أنت تقيس مع الفارق فإن هذا القياس يكون مردودا، ما تقيس مع الإيه؟ مع الفارق، فإن القياس يكون مردودا، لابد أن يكون القياس منضبطا. العلة واحدة الموجودة في الفرع والأصل، العلة واحدة، العلة واحدة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.